نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في كتاب النكاح إلى باب الطلاق، والمؤلف دخل مباشرة في الموضوع ليبين حرص الإسلام على البيت وسلامة الشركة بين الزوج والزوجة، إلا أنه لم يعرف الطلاق في اللغة وفي الاصطلاح، ولم يبين حكم الطلاق من الناحية الفقهية. فنقول تعريف الطلاق: مصدر طلق وطلق بفتح اللام وضمها، مشتق من الإطلاق أو من الطلاق، وهو الإرسال والترك والتحلية. إذن الطلاق في اللغة العربية مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك والتحلية، وهو في اللغة حل الوثاق. إذا كان شيئا إذا كان شيئا مربوط فحللت وثاقه فيقال هذا أطلقه، هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فعرفه بعضهم بقوله حل عقدة النكاح، حل عقدة النكاح. وعرفه علماء آخرون بقولهم حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح كله مثل الطلاق البائن، الطلاق البائن، وحل قيد بعض النكاح هو الطلاق الرجعي. هذا تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح. ما حكم الطلاق؟ الطلاق من حيث الجملة جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. من حيث الكتاب قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وقوله تعالى: يا أيها النبي، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والآيات في هذا الباب كثيرة تدل على جواز الطلاق. وأما الأحاديث فكثيرة كذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق حفصة بنت من؟ بنت عمر الخطاب، طلقها ثم راجعها، فقد جاءه جبريل وقال له: راجع حفصة فإنها قوامة قوامة، فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على جواز الطلاق. كذلك كما سيأتي، طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته فطلقها وهي حائض، فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بارتجاعها كما سيأتي معنا. إذن من حيث الجملة فالطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وقد أجمع العلماء على جواز الطلاق. والقياس قالوا إن النكاح إذا تم بالعقد لمصالحه فإنه ينتسخ بالطلاق للمقصد الصحيح أيضا. قالوا: لماذا يعقد الرجل على المرأة؟ للمصالح الكثيرة. كذلك الطلاق شرع للمصالح الكثيرة. هذا من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فإن الطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة. وإيش هي الأحكام الخمسة؟ الأحكام التكليفية الخمسة. نعم، الواجب والمستحب أو المندوب، هذا الثاني. الثالث المكروه. الرابع الحرام. الخامس المباح. هذه الأحكام التكليفية الخمسة، يعني الأحكام تدور بين هذه الخمس. الطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة. فالطلاق يكون مباحا عند الحاجة إليه، يعني يكون جائزا عند الحاجة إليه، كسوء خلق المرأة أو تضررها أو تضررها أو تضرره هو ببقاء كل منهما عند صاحبه. واضح أيها الإخوة؟ إذن النكاح الطلاق يكون مباحا عند الحاجة إليه، إذا احتجت إلى الطلاق فطلق، مثل سوء خلق المرأة وكونها مثلا خليطة اللسان، مبذرة للمال، كسولة مثلا، أو كون الرجل كذلك لا يحب أن يذهب إلى العمل كسول، يجلس في البيت ويستنى من يعطيه الصدقة، والمرأة تضمرت من هذه الحالة فيجوز لها أن تطلب الطلاق. هذا الحكم الأول. الثاني يكون الطلاق مكروها في حالة استقامة الزوجين، في حالة استقامة الزوجين ولا يوجد حاجة للطلاق فهنا مكروه، وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله، لكن ذهب أبو حنيفة إلى أنه حرام هنا إذا كانت المرأة مستقيمة ولا عيب فيها، فعند أبي حنيفة لا يجوز الطلاق، لكن الصحيح هو الكراهة فقط. من أدلة كراهة الطلاق ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا؟ قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. إذن الشيطان يحب الفراق بين الزوج والزوجة، فهذا يدل على كراهة الطلاق مع استقامة الزوجين ومع عدم الحاجة إليه. كذلك روى سعيد بن منصور في سننه رحمه الله بإسناد صحيح أن ابن عمر طلق امرأة له فقالت له: هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ قال: لا. قالت: ففيما تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال: فارتجعها. إذن يكره الطلاق عند استقامة الزوجين وفي حالة استقامة الزوجين وعدم الحاجة إليه. لماذا؟ لأن الطلاق في هذه الحالة فيه إعدام المصلحة الحاصلة للزوجين، فهو كإتلاف المال، وإتلاف المال بلا حاجة محرم، محرم. هذا لمن قال بالحرمة، وأحيانا يكون إتلاف المال مكروها فقط إذا لم يصل إلى حد الإسراف. طيب، هنا أنبه على حديث مشهور على الألسنة وهو: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ما أكثر ما سمعنا هذا الحديث يتداوله كثير من الخطباء والمدرسين والمدافعين عن حقوق المرأة. هذا الحديث أيها الإخوة ضعيف لأنه مرسل. كذلك حديث آخر: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش. هذا الحديث ضعيف جدا لا يجوز الأخذ به. طيب، الطلاق الحكم الثالث يكون مستحبا متى؟ إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح، وهي الحال التي توجب المخالعة. يعني المرأة كلما دخل عليها زوجها تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تريد هذا الزوج، تتضرر، بل كلما دخل عليها تبكي، تقول: أطلقني، طلقني، حررني، ما أريد أبقى معك. فهذا يستحب للزوج أن يستجيب لها. أو العكس الآن: كانت المرأة زوجة غير صالحة، طبعا هنا المقصود بغير صالحة يعني لا يصل إلى حد المساس بالشرف، المساس بالعرض، كانت غير صالحة متساهلة مثلا في الحجاب، تدخن سيجارة مثلا، تسمع الأغاني، متساهلة. ففي هذه الحالة يستحب للزوج أن يطلقها إذا كانت إذا كانت المرأة غير صالحة والزوج يأمن على نفسه الضعف ونقص الدين عليه أو على أولاده ويقوى على إصلاحها، هنا في هذه الحالة يستحب فقط أن يطلقها، لكن إذا أراد أن يبقيها فليبقيها. واضح أيها الإخوة؟ كثير ما يأتي السؤال: يا شيخ هذه زوجتي متساهلة في الحجاب، متساهلة في كذا، هل أطلقها؟ هذا التفصيل. إذا كانت بهذه المثابة وأنت تأمن على نفسك الضعف أمامها بحيث تجرك إلى هذا التساهل، أو وتأمن على نفسك نقص الدين أو دين أولادك يعني تدينهم، وتقوى على إصلاحها، ففي هذه الحالة يستحب فقط، لا يجب أن تطلقها. طيب، الطلاق يكون واجبا للإيلاء إذا أبى الزوج الفيئة. درسنا الإيلاء، إذا أبى الزوج أن يرجع فإنه يجب عليه أن يطلق بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر يجب عليه أن يطلق إذا طالبت بذلك المرأة، فإن لم يطلق يطلق عليه القاضي أو يجبره القاضي على الطلاق. وكذلك يجب الطلاق إذا كانت الزوجة غير مستقيمة لأن أخلت بواجب شرعي، يعني كانت لا تصلي أو تشرب السيجارة الدخان أو تستمع إلى الأغاني أو متساهلة في الحجاب مثل الأولى، لكن هنا الزوج لا يستطيع إصلاحها، لا يستطيع أن يصلحها، بل يخاف على نفسه مع مرور الزمن أن هو يصير كذلك متساهل في أمر التمسك بالدين، وفي عنده تفريط، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يطلقها. أو تركت العفة، امرأة تركت العفة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يطلقها. هذا الحكم الرابع. الحكم الخامس: يكون الطلاق حراما. متى؟ إذا كان الطلاق بدعيا، إذا كان الطلاق بدعيا فهنا حرام. متى يكون الطلاق بدعيا؟ إذا الطلاق البدعي كما سيأتي معناه هو على 3 أنواع: أن يطلقها في الحيض، يعني هي حائض ويطلقها، هذا طلاق بدعي حرام لا يجوز. الثاني: أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يظهر هل هي حامل أم لا. الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته لا يطلقها وقد جامعها. الثالث: أن يطلقها 3 بكلمة واحدة: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق بالثلاث. هذه الكلمة حرام، لا يجوز قولها. مع الأسف كثير من المسلمين واقعون في هذا الخطأ. أو يطلقها بكلمات ولو متفرقات في أيام: يوم الأحد قال لها أنت طالق، يوم الاثنين في الصباح قال أنت طالق، يوم الثلاثاء قال أنت طالق، هذا لا يجوز، هذا طلاق إيش؟ بدعي، طلاق حرام. هذه هي أحكام الطلاق. إذن الطلاق يكون مباحا ويكون مكروها ويكون مستحبا ويكون واجبا ويكون حراما. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هنا سؤال دائما يأتي: هل يطيع الزوج أباه إذا أمره بطلاق زوجته؟ هذا سؤال يأتي كثيرا. هنا قولان للعلماء: قول الأول لا يجب، إذا أمرك أبوك بطلاق زوجتك لا تنفذ هذا، وهذا القول هو المشهور في مذهب الإمام أحمد
رحمه الله. القول الثاني وهو قول كذلك للإمام أحمد يقول يجب ذلك في حق الوالد العدل لقصة عمر رضي الله عنه مع ابنه عبد الله رضي الله عنهما، فقد كان عبد الله تحت الزوجة فأمره عمر أن يطلقها، وكان ابن عمر يحبها، كان ابن عمر يحبها قال طلقها، فأبى ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال طلقها. لماذا؟ لأن عمر يعرف لا يطلق أو لا يأمر بطلاق زوجة ابنه، لأن عمر كان لا يتفاهم مع أبي الزوجة على عنزة أو على جمل، لا عمر رضي الله عنه عدل لا يأمر بهذا الطلاق إلا لأنه رأى أن هذه المرأة لا تصلح لهذا الرجل الصالح الذي هو من؟ عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا هو القول الصحيح. إذا كان أبوك رجلا عالما فاضلا عاقلا عدلا وأمرك بطلاق زوجتك فنفذ أمره، أما إذا كان يريد أن ينتقم من أبيها أو من أمها لأنه ما عزموه يوم عمل العرس لابنتهم الثانية فيريد أن ينتقم، أو أنه ما فعله الأرض باعها لجاره، هذا لا تنفذ على الأمر مع الاحترام للوالد والكلام الطيب، ولا تدخل معه في جدال ونقاش وصياح. طيب ما حكم الأم؟ الأم إذا أمرت ابنها بطلاق زوجته فهنا لا تطاع الأم، لا تطاع كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال وليس تطليقه امرأته من برها، يعني إذا طلقت زوجتك من أجل أمك لأنها أمرت هذا لم تكن بررتها، وإذا لم تطلقها فما عصيتها. ليش؟ ما التعليل؟ قال بعض العلماء الأم ليست كالأب في معرفة المصالح، لكن لو فرضنا أن أما كانت عدلة وفيها عقل فيها رزانة فيها علم، وأين تجد هذا؟ ففي هذه الحالة أطيعها. واضح أيها الإخوة؟ طيب، ثم المؤلف تكلم عن حرص الإسلام على الأسرة وبين أن المسلم لا يلجأ إلى الطلاق مباشرة، بل عليه أن يتريث وينظر ولا يستعجل. ومن الأمور التي يخالفها كثير من الناس أنه بمجرد أن يطلق المرأة تكون السيارة خلاص يعني شغالة ويلا على بيت أبيها، هذا غلط. العدة يجب أن تكون في بيت زوجها، قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة بحيث تدخل في العدة مباشرة ما تكون حائض. طيب، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، يعني احسبوا عدوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن أي بيوت أزواجهن ولا يخرجن، أنتم لا تخرجون أيها المطلقون وهن لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة هي خلاطة اللسان وكثرة المشكلات، يعني المرأة هذه المطلقة لما بقيت في بيت مطلقها زادت المشكلات وخلطت لسانها، ويعني يخاف من حصول مشكلات كبيرة، ففي هذه الحالة لا مانع من إخراجها، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لماذا أمر الله بأن تعتد المرأة المطلقة في بيت زوجها. ليه؟ قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالرجل الذي طلق امرأته يراها أمامه لمدة تقريبا 3 أشهر في الصباح، طلق رجعي في الصباح والمساء، فلعله يميل إليها وتميل إليه ويرجعون إلى النكاح. طبعا هذا في الطلاق الرجعي. أما إذا كان ما تحتجب عنه، كيف تحتجب؟ هذه زوجته، في الرجع لا تحتجب عنه، تبقى كما هي، ما تحتجب عنه. إذا أتاها هذه رجعة، إذا أتاها هذه الرجعة. الرجعة تكون بالقول تراجعتك، ويكون بالفعل كالجماع. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لماذا الطلاق اليوم في استعماله؟ لأن كثير من المسلمين لا يتعلمون أحكام دينهم، كما قلت لكم مرارا، يتعلم أشياء من الدين هكذا، حرف من هنا وحرف من هنا وحرف من هنا ويسير. وأما أمور الدنيا ما شاء الله يعرف كل شيء، يعرف كل شيء. تجده ما شاء الله لو كلمته في السيارات هو خبير، لو كلمته في الزراعة خبير، في الفلوس خبير، حتى في الطعام. في بعض الناس يعني يعرف يطبخ أحسن من النساء، يعرف ما شاء الله. لكن الدين والله تعلمنا يوم كنا صغار علم طوع أنه كذا وكذا وخلاص، ويبقى على هذه المعلومات 50 سنة 60 سنة ما يطورها، ومنها الطلاق. بس اختلف هو وزوجته، هو وزوجته، فيلا يطلقها. متى؟ حائض مش حائض، في طهر جامعها فيه 3، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق مليون مرة، عدد نجوم السماء إيش؟ وبعدين بمجرد الطلاق يلا إلى بيت أبيك وبئس المصير. كيف هذا؟ خليها تبقى بالبيت تراها وتراك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن ما نسمعه من أعداء الإسلام من الطعن في الإسلام بسبب وجود الطلاق، ومن المتأثرين بأعداء الإسلام، هذا بسبب جهلهم وبسبب سوء تصرف كثير من المسلمين في هذه في هذا الحكم الشرعي اللي هو الطلاق. واضح أيها الإخوة؟ الطلاق أنواع كما سيذكر المؤلف حفظه الله. نعم. نعم.
الصحيح هو الذي يفهم من معنى خيانة التلفظ إليه ولا يستحيل غيره.
نعم.
يشرب أنت فرق وهو الله.
نعم.
وكل تشرب في مرض الصلاة. وهذا يقع في الصلاة بلا كان أو نعيا أو نعيا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة يجدهن يشرب وهاتهن جد.
هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وهو حديث حسن، حسنه كثير من العلماء ومنهم الألباني رحمه الله تعالى، وضعفه غيرهم، والراجح أنه حديث حسن. العتاب فيه رواية العتاب وفي رواية الرجعة. نعم رواية أخرى. تفضل.
والكلاية ما يشتمل الطلاق وغيره، مثل الحق بأمره ونحوه.
الحقي كاتب لكم الحقي، حطوا ايوه همزة الوصل، الحقي والحاء تكون مفتوحة. نعم.
وهذا لا يقع في الطلاق إلا بالنية، فإن هو الطلاق وقع وإن لم يقع. عن عائشة رضي الله عنها أنها تزوج لما أخبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودان فيها، قال: أعوذ بالله منك. فقال لها: فقد عذبي بعظيم الحقي بأهلي.
وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. نعم.
وفي الحديث بعد من ذلك في فترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إليه عن قوله نعم ولا له، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليه أن يشتد المرأة، فقال له شعاع ماذا فعل؟ قال: لا يشتدها،
متفق عليه. الطلاق أيها الإخوة أقسام أنواع أربعة، ينقسم من حيث اللفظ إلى صريح وكناية، ينقسم من حيث التعليق والتنجيل إلى منجز ومعلق، ينقسم من حيث السنة والبدعة إلى سني وبدعي، وينقسم من حيث الرجعة وعدمها إلى طلاق بائن وطلاق رجعي. طيب نبدأ بالأول، الطلاق من حيث اللفظ ينقسم من حيث اللفظ إلى قسمين، إلى صريح وكناية. الصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به ولا يحتمل غيره، مثل قول الرجل للمرأة أنت طالق ومطلقة وقد طلقتك إلى آخره، كل ما اشتق من لفظ الطلاق، وهذا يقع به الطلاق سواء كان هازلا لاعبا أو كان جادا. طيب هنا قال وهذا يقع به الطلاق هازلا كان أو مش لاعبا أو جادا، عندكم خطأ، وهذا يقع به الطلاق هازلا كان أو جادا. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتاق. طيب النكاح، إنسان جاء خطب امرأة وعقد عليها وقبل من طرف وليها وكان هناك شهود وذكر الله، ثم بعد يومين قال لا أنا كنت أمزح، كيف هذا؟ خلاص انعقد النكاح، إما أن تستمر أو تطلق وعليك تبعات هذا النكاح. كذلك الطلاق، رجل قال لزوجته أنت طالق، ثم قال كيف تطلقني؟ قال أنا كنت ألعب. لا، وقع الطلاق. كذلك الرجعة، قال رجل قد راجعتك، طلق امرأته ثم قال لها قد راجعتك، ففي هذه الحالة وقعت الرجعة، وقعت الرجعة. أما الكناية فهو ما يحتمل الطلاق وغيره، فهذا لا يكون به الطلاق إلا إذا نوى الطلاق، أما إذا ما نوى الطلاق فلا يكون طلاقا. مثل الرجل يقول الحقي بأهلك، هذا لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، هنا يرجع إلى النية. فإن نوى الطلاق كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة الجون هذه امرأة بنت أمير من أمراء العرب، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها هبي لي نفسك، يعني أراد أن تتزوجها، فهي كانت لا تعرف وكانت تتكبر، قالت وهل أهب نفسي للسوق؟ كيف أنا أهب نفسي لغير الأمراء؟ أنا أميرة لازم أتزوج مع الأمراء. ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده عليها حتى تسكن، فقالت لها فقالت أعوذ بالله منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك، مسكينة فقرانة، فقرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله الحقي بأهلك لوى به الطلاق، هذا طلاق. أما كعب بن مالك حين هجره النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هجروا كعب بن مالك وصاحبيه لأنهم تخلفوا عن غزلة تبوك بدون عذر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدبه بالهجر. ومن بنود التأديب أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجات هؤلاء الثلاث أن يبتعدوا عنه. فكعب بن مالك رضي الله عنه كان رجلا شابا ما يحتاج كثيرا إلى خدمة زوجته، فأراد أن تكون بعيدة عنه حتى يقضي الله فيه ما شاء، خاف إن رآها في البيت أمامه أن يمسها، فقال لها الحقي بأهلك. هل هو طلاق؟ لا، لأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أطلقها أم ماذا؟ ماذا أفعل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزلها فلا تقربنها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك. إذن الطلاق هنا أيها الإخوة بالكناية لا يقع إلا بالنية. طيب، ما هو المرجع في معرفة الألفاظ الصريح؟ متى يكون صريحا؟ متى يكون كناية؟ بعض العلماء جاب أمثلة: إذا قلت كذا فهو صريح، وإذا قلت كذا فهو كناية. أقوال، لكن الصحيح والراجع في هذا أن المرجع في معرفة ألفاظ الطلاق هل هو من الكناية أو من الصريح، المرجع في ذلك هو إلى العرف، وليس محصورا بألفاظ محددة. فكل لفظ لا يحتمل إلا الطلاق فهو صريح في الطلاق. معروف عندنا أن هذه اللفظة لا تحتمل إلا الطلاق، فهنا من تلفظ بهذه اللفظة فزوجته طلقت سواء نوى أو لم ينوى. طيب، وكل لفظ يحتمل في العرف الطلاق وغيره فهو كناية، فهو ماذا؟ كناية. وهذا قاله بعض العلماء المحققين، ومنهم ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحم الله الجميع. طيب، الآن من حيث التعليق والتنجيل، تفضل. من حيث التعليق والتنجيز ينقسم إلى قسمين: تصيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، يعني نقصد من أطلق هذه اللفظة وقوع الطلاق بالحال، لا يعلق بشرط، يعني إن حصل كذا فانتقال، لا يقول أنت طالق، فهذا يقع بالحال، يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له. إيش معنى من أهله؟ يعني أن يقول الزوج أهلا لإيقاع الطلاق. طيب، هنا فائدة: من هو الزوج الذي يكون أهلا؟ هو الزوج المكلف العاقل. طيب، هل الذي يشترط أن يكون بالغا؟ الآن نحن ما نعرف هذا. في الماضي كان الإنسان يتزوج قبل البلوغ، الآن لو فعل إنسان يكتبون عليه في القمر. المهم، لو تزوج الطفل ثم أراد أن يطلق، هل يقبل طلاقه؟ في تفصيل: إن كان مميزا يعرف معنى الطلاق، إن قيل له: تريد تطلق زوجك؟ قل: نعم، أريد أن أطلقها. تعرف معنى الطلاق؟ قل: نعم، مطلقة يعني غير مربوطة بحبل. هذا ما يعرف حمله، لا يعرف. أما إذا كان يعرف معنى الطلاق يقبل قوله. وعلى أيها الإخوة أن يكون الزوج مكلفا عاقلا بالغا ومميزا بعقله، أي يعرف معنى الطلاق، وأن معنى الطلاق هو المفارقة وأنها ستحرم عليه. أما هو يقول: يلا طلقوا هذه الزوجة، طلقوها، ثم صارخ يدور عليها، وين هي؟ كذا، أنا ما طلقتها، أنا طلقتها معناتها ربطتها ثم طلقتها، كانت مربوطة بحبل.
لابد أن يكون يعرف. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطلاق لمن أخذ بالسياق. لابد أن يكون الجزء هو الذي يخلق. أما مثلا في بعض الناس عندهم يعني العشيرة ما شاء الله العز قوي الابنين تعال يا ابنين اجلس هنا هذه الزوجة لا تصلح لك. والولد ساكت رجل ساكت فقال تعال يا زوجة ابني لقد طلقتك من ابني يا راجل. هذا لا يقع. لابد أن يكون خلاص من الزوج. واضح يا إخوة؟ طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث حسن. أما من زال عقله بسكر أو بعذر أو زال عقله بالغضب أو كان مكرها هذا سنعرفه إن شاء الله بعد ما ننتهي هذه الأقسام. تفضل أسبوعي هذا مستمر إيش المنجز إذا يحصل الطلاق. أما المعلق فهو الذي يعلقه الرجل على حصول شيء يعلقه على شرط مثل أن يقول لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق. هذا كثير ما يأتي السؤال. طبعا هذا لا ينبغي أيها الإخوة أن يتلفظ المسلم بهذه الألفاظ، لكن مع الأسف ماذا نفعل؟ كثير من الناس يتلفظون هذه الألفاظ. هنا كثير من العلماء ذهبوا إلى أنه يقع الطلاق. يقع الطلاق بمجرد حصول الشرط. قال إن ذهبت إلى مكان كذا إلى بيت أبيك فأنت طالق. فما هدت فوقعت عند كثير من العلماء. لكن لا أخر إنما أخروا وهم طائف من السلف
قالوا إن أراد الطلاق عند وقوع الشرط فهو كما أرى. هنا هو الطلاق. قال إن ذهبت إن دخلت إلى هذه الجارة مرة أخرى فأنت طالق. ونوى الطلاق فهذا يقع الطلاق يدخل في الكناية. قال أيها الإخوة وأما إذا قصد الحض والحث على الفعل أو الترك ونحو ذلك فهو يمين وليس بطلاق. إن لم يقع ما حلف عليه لم يلزمه شيء. وأما إذا مثلا قال لها إن دخلت إلى بيت الجارة فأنت طالق ونوى بذلك إيش الحظ على المنع ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق. فإن دخلت عند الجارة فعليه كفارة يمين فإن لم تدخل فلا كفارة يمين عليه. وهذا القول أيها الإخوة هو الراجح. لماذا؟ قالوا هذه الألفاظ أيمان. إن فعلت كذا فأنت كذا هذه أيمان باتفاق أهل اللغة وعليه عرف الفقهاء فيدخل في قوله تعالى قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم. ثم إن العبرة قالوا إن العبرة بالنيات والمقاصد لا بالألفاظ والأحكام لا تترتب على الألفاظ إلا إذا كان المتكلم قاصدا المعنى. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو. إذن هذا هو القول الصحيح أنه إذا قال الزوجة إن فعلت كذا فأنت طالق إن كان يقصد الطلاق فهو طلاق. إن كان يقصد الحظ أو الحث على الفعل أو الترك فهو يمين فقط. واضح أيها الإخوة؟ وهنا نكتة حتى نلطف الجو. أنت رأيت أنه بعض الناس بدأ يتعب اصفى شوية. طيب امرأة كانت مع زوجها في البيت كان عندهم سلم خشبي فصعدت عنه. لما وصلت إلى نصف السلم
قال لها إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. كانت ذكية قفزت، قال معيش تكسر رجلي ولا تكسر حياتي، قال أنت ذكية أنت ذكية تتركها عندك. طيب تفضل. هنا من حيث السنة والبدعة ينقسم الطلاق إلى قسمين، الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأة التي دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية أي لأن يطلقها بمجرد أن يطلقها تستقبل العدة، يعني تدخل في العدة. فابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غضب منه لأن هذا مخالف للشرع أن تطلق زوجتك وهي حائض، فيه مخالفة للشرع. ليش؟ ما الحكمة؟ الحكمة سنذكرها على كل عند وصلنا إلى الطلاق البدعي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن يقول لابنه عبد الله قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء، هذا الحديث متفق عليه. أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للشرع كأن يطلقها وهي حائض. إذن ثلاث صور: أن يطلقها وهي حائض هذا طلاق بدعي، أو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. إذا حبيت تطلق الزوجة لا تجامعها بعدما تطهر، طلقها وهي حائض حتى تدخل في العدة مباشرة. أو أن يجمع الطلقات الثلاث كما يفعل كثير من المسلمين، أنت طالق ألف مرة مليون مرة عدد نجوم السماء، هذا كله لا يجوز، هذا حرام وطلاق بدعي لا يجوز. هذا الطلاق حرام وفاعله آثم بإجماع العلماء. طيب الآن هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ هل يقع أم لا؟ لو قال الرجل لامرأته أنت طالق وهي حائض هل يقع أم لا؟ خلاف بين العلماء. تفضل. نعم. سيأتي. نعم. تفضل.
ثم
عمر
ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطير من صومعه
كيف
لم يكلمه فيما يفعل القصه المذكوره.
طيب أيوة أكمل الكلام الحاضر.
وقد قال أيضا في مسلم عن رسالة أن النبي أخبره أن المخاطر صلى الله عليه وسلم فسأله مخاطر فسأله رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قوم بل ما جعلت يسلم وحتى تخطر. قال ابن أبي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي واحدة. قال ابن أبي وحدثني عن طرف بن أبي سفيان أن المتابع جابر يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. قال فعله وأخرجه صلى الله عليه من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي زيد وأخرج إسحاق جميعا عن
النبي صلى
الله عليه
وآله
وسلم قال
هي واحدة
وهذا
مقصود بموضع كتابه المرضية إليه. قوله رواه الدارقطني إسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في الإرواء. إذن أيها الإخوة هل يقع الطلاق البدعي؟ رجل قال لزوجته أنت طالق وهي حائض. خلاف الجمهور جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يذهبون إلى أن هذا الطلاق يقع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مره فليراجعها، فلو لم يكن الطلاق واقعا لما أمره بمراجعتها. ثم هناك رواية أن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة رواه البخاري. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية ابن وهب قال وهي واحدة. وكذلك ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة يعني عدها طلقة. إذن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض حاسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الفعل حرام ولا يجوز ومعصية، ولكن مع ذلك فإنه يقع. وهذا هو القول الصحيح أيها الإخوة ما ذهب إليه الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع، وهؤلاء العلماء منهم أهل الظاهر وذهب إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء، وردوا هذه الرواية قالوا هذه الرواية لا تصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حاسبها عليه، ولكن هذا خطأ، هذه الرواية صحيحة. في منها ما رواه البخاري ومنها ما رواه غيره وهي صحيحة، كما سمعتم كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فهذا الطلاق حرام لكنه يقع، واضح يا الإخوة. وممن ذهب إلى أنه لا يقع من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن القول الراجح أيها الإخوة هو أن الطلاق البدعي وإن كان بدعيا وصاحبه آثم لكنه يقع. من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق مليون مرة 20,000 مرة عدد نجوم السماء فهذا قد أتى بحرام وهو آثم، لكن يقع طلاقه. يقع طلاقه، كم يقع؟ واحدة أو ثلاثة؟ يأتي معنا التفصيل. من طلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، يعني هي تطهرت من الحيض خلاص، أو كانت نافخة وتطهرت فجاء الرجل وجامعها، بعدما جامعها بعد يومين ثلاثة حصل الخلاف فطلقها. لا يجوز أن يطلقها في هذه الحالة، لا بد أن ينتظر حتى يستبين هل هي حامل أم لا، فإن كانت حاملة فيطلقها، أما إذا لم تستبين لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء أن يطلقها فليطلقها. واضح يا الإخوة؟ إذا أوقع الطلاق في هذه الحالة في طهر قد جمعها فيه فهو آثم، ولكن الطلاق قد وقع على القول الصحيح من قولي العلماء المعتبرين. نعم. الآن طلاق الثلاث، تفضل. نعم. لا سنتين، سنتين مسلمين قطع عندكم. رواه مسلم. نعم. طلاق الثلاث أيها الإخوة، من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق بلفظ واحد، أو قال لها بكلمات أو بلفظ واحد أو في مجالس، فهو آثم وحرام وطلاق بدعي لا يجوز. لكن هل يقع؟ يقع. الآن كم يقع؟ خلاف طويل عريض مشكل، قد سجن بسبب هذه المسألة بعض العلماء، بعضهم أوذوا، منهم شيخ الإسلام الجنسي سجنه الحاكم بإيعاز من الحسد من العلماء السوء الذين كانوا يحسدونه، فأوشوا به إلى الحاكم فسجنه. قال كيف تقول أن الطلاق إذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق ثلاثا قل واحدة ثلاثة؟ فعلى كل حال صبر ابن تيمية على هذا. هذا خلاف كان موجودا من قديم، ما كان ينبغي على الحاكم أن يسجن ابن تيمية، هذا خلاف قديم. المهم اختلف العلماء، الجمهور ذهبوا إلى أن من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي طالق ثلاثا، ولا تحل له حتى تنجح زوجا غيره. ومن هؤلاء الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن الطلاق هذا يقع ثلاثا، واستدلوا بفعل عمر. لكن أيها الإخوة، فعل عمر هذا فعله سياسة، فعله عقوبة، فعله تعزيرا، حاشا لعمر رضي الله عنه أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فعله الحكام سياسة أو تعزيرا أو عقوبة يفعل في حينه وعند توفر شروطه، أما إذا انتهت هذه الظروف يرجع إلى الأصل. واضح أيها الإخوة؟ فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. هذا هو، كان واحدة. من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسبها عليه طلقة واحدة، وكان كذلك أبو بكر خلافته، وكان عمر في سنتين من خلافته. ثم رأى أن الناس استهانوا بهذا الأمر، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا يعني مهلة وتمثل، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن أيها الإخوة، يقع واحدة وممن قال بهذا القول يعني ابن تيمية ما قال بهذا. بعض الناس يقول خذ فتوى ابن تيمية إلى اليوم. بعض المفتين هو عنده يقول والله واحد طلق زوجته وقال لها أنت طالق ثلاثا أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق عدد نجوم السماء إيش نعم. قال أنا والله ما أقدر أفتيك لكن خذ فتوى ابن تيمية. مش ابن تيمية اللي قال هذا مش من عنده, هذا فيه حديث وقال فيه علماء من السلف ممن قال بهذا كثير من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ومن التابعين طاووس وعطاء وجابر بن زيد وأغلب تلاميذ ابن عباس وعبد الله بن موسى ومحمد بن إسحاق. وذهب إلى ذلك من علماء المذاهب داود الظاهري وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب أحمد منهم من الحنابلة جد ابن تيمية اسمه عبد السلام ابن تيمية لكن كان يفتي به سرا, وأما حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية فكان يفتي به جهرا. وذهب إلى ذلك كذلك ابن القيم ونصره نصرا مؤزرا في كتابيه زاد المعاد وفي كتابه إغاثة اللهفان. واضح أيها الإخوة. إذا الراجع أن هذا يقع واحدة وليس ثلاثا, وفيه تيسير على الناس. بل إن أيها الإخوة وقع في بعض الأزمان أن بعض القضاة كان لا يفتي إلا بأنه يقع ثلاثا, فلجأ بعض الناس إلى زواج أو نكاح التحليل. ليش يا أخي؟ فيه فسحة ولله الحمد ما دام فيه فتوى وهي راجعة, لأن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو بكلمات يقع واحدة افتي به وارجع إلى الأصل. واضح يا إخوة؟ طيب آخر نقطة رابعا. الطلاق إما أن يكون رجعيا يعني يستطيع الزوج أن يرجع مطلقته أو لا يستطيع. الرجعي هو أن يطلق امرأة دخل بها في غير مقابلة مال, أما إذا كان في مقابلة مال فهو الخلع فهو بائع ولم يسبقه طلاق أصلا, أو طلقها مرة واحدة ويريد أن يطلقها للمرة الثانية فهذا طلاق رجعي يستطيع أن يرجع زوجته. متى يرجعها؟ ما دامت في العدة, أما إذا خرجت من العدة فصارت أجنبية عنه تحتجب منه ويصير هو إذا أرادها يخطبها كالخطاب بمهر جديد وعقد جديد ورضاها. واضح؟ طيب. قال تعالى الطلاق مرتان فإن تاكم بمعروف أو تصريح بإحسان. نعم. 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 وأما الطلاق البائن فإما أن يكون بينونة صغرى أو يكون بينونة كبرى. البينونة الصغرى اللي هي يستطيع أن يرجعها لكن لا بد من مهر جديد وعقد جديد. أما البينونة الكبرى فهي لا يستطيع أن يرجعها إلا إذا تزوجت زوجا آخر زواجا صحيحا من غير تحليل ومن غير حيلة, ثم إذا طلقها الزوج الثاني وأراد أن يرجع إليها فليرجع إليها. إذن الطلاق أيها الإخوة من حيث الرجعة ينقسم إلى رجعي وإلى بائن. طيب هنا
نعم. لا طلاق في إغلاق.
صحيح نعم.
حديث حسن سيأتي معنا. سنأخذ إن شاء الله طلاق الطلاق بالكتابة ما حكمه، طلاق الغضبان، طلاق السكران، هذه سنأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. هنا بعض الأسئلة يقول هذا الأب: ما المقصود بجامعها في طهر؟ خلص ذكرنا هذا. هل يوجد سؤال آخر؟ هل يوجد دليل بالنسبة للطلاق الذي يقصد به الحظ على الفعل إذا كانت النية لا يقصد به الطلاق؟ ذكرنا هذا أن هذا من يدخل في الأيمان، يدخل في الأيمان، والدليل هو دليل الأيمان. طيب، هل القول بالشرط يقع الطلاق؟ ذكرنا هذا، ذكرنا. طيب، بعض الشباب إذا أراد أن يعطي صاحبه حاجة وأبى أن يأخذها قال علي الطلاق إلا تأخذها، فهل يعتبر هذا طلاق أم لا؟ على التفصيل السابق، الحلف بالطلاق، علي الطلاق، بعضهم يقول علي الطلاق ثلاثة، إن نوى الطلاق وقع الطلاق، إن نوى الطلاق وقع الطلاق، أما إن قصد به اليمين فهذا عليه كفارة اليمين إن لم يفعل صاحبه ما طلب منه. أما إذا جرى على لسانه بدون قصد هذا يدخل في لغو اليمين، لكن مع ذلك لا يجوز فعله وقوله لأن هذا من التلاعب بآيات الله. لا تتكلم، تريد تحلف احلف بالله أو اصمت. طيب، آخر سؤال: رجل يقول لو خرج رجل للجهاد في سبيل الله أو الدعوة في سبيل الله مدة سنتين مثلا وقال لزوجته إن لم أعد فأنت طالق، لو خرج الرجل للجهاد أو للدعوة أو لطلب العلم أو لعمل لمدة سنتين، أولا لا يخرج هذه المدة إلا بإذن زوجته، يعني لا يغيب عن زوجته أكثر من 6 أشهر، إذا طالبته يجب عليه أن يعود إن لم يكن له عذر. أما إذا رضي قال ولو تجلس سنة أنا راضية، إذا ذهبت إلى عمل أو إلى طلب علم أنا راضي أن أصبر سنة، إن رضيت بذلك فلا ذلك، أما إذا لم ترضى وطالبته فيجب عليه أن يعود، فإن لم يعد لها الحق أن تطلب الفسخ. فإذا قال لها إن لم أرجع فأنت طالق، فإذا وقع الشرط فقد وقع طلاق إن نوى بذلك الطلاق. نعم. نعم. كيف؟ لو قالت له اذهب سنة ثم تضررت بعد 6 أشهر لها الحق في أن ترجع عن كلامها لأن هذا من حقها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولى شاملة ووافقه بقية العرب الذين عندهم بترول، فكان قرارا مؤثرا لأنه قرار من دول في مقابل دول، هذا يؤثر. لكن أنا فرض أبيع مع هذه ولا ما أشتري مع هذه، لا أشتري من هذه، أخي من هذا كلام، ما يمكن أن تكون الحرب الاقتصادية فردية بعالم من الأحوال. هذا نتركه لولاة الأمور. مسألة أنهم كان واحد يقول لك يا أخي لا هناك فيه هنا يوجد في بلدنا عملاء اليهود هم الذين أدخلوهم، يا أخي أنت والله حتى لو كان هذا الكلام صحيحا ماذا تستطيع أن تصنع؟ هل يمكنك أن تغير شيئا؟ ما تستطيع، هذا ليس بحولك ولا بقوتك ولا من إمكاناتك ولا من قدراتك. ولذلك أراحنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حمل. أرح نفسك، أنت رعية ولست راعيا، ما كلفك الله أن تخوض فيما لا يعنيك. أصلح نفسك، أصلح زوجتك أولادك، هذا ما تستطيعه، هذا هو الذي تقدر عليه. أنت مطلوب منك أن تصلح من رعيتك، كو أنفسكم وأهليكم، عليكم أنفسكم، هذا الذي يعني الغير والله ننصح فقط نصيحة لوجه الله، تقول والله نرجو أن يوفق الله ولاة أمورنا لكذا وكذا وكذا، نرجو أن يوفق الله ولاة أمورنا لمنع الموالد، نرجو أن يوفق. ننصح بالطريقة الحسنة بالكلمة الطيبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن، لكن أننا نبقى ننازع الأمر أهله هذا يخالف الشرع. الله المستعان. يقول في
سألت فضيلتكم عن طريق
المؤذن بخصوص الذهاب إلى الشيشان، فأجبتهم بألا أذهب، فأرجو معرفة السبب. يا أخي بارك الله فيك، لا تكن كهذا الصنف الذي يبقى يسأل زيدا فإن لم يعجبه الجواب سأل عبيدا، فإن لم يعجبه سأل عمرا، فإن لم يعجبه سأل بكرا، ما تكون هكذا. وهذه طريقة السؤال تدل على عدم الفهم. فأنا أنصحك بالاستماع إلى شريط حلية طالب العلم حتى تعرف متى تسأل وكيف تسأل. ثم أنت تأتي تسأل الآن إلى الشيشان أقول لك لا ما تدخل، لماذا؟ لماذا؟ فتنصحني أنا أنصحتك، لا أنصحك أن تذهب. وقد سبق مرارا وتكرارا في مثل هذا المجلس أن قلت إن مثل هذه المواضع تستغل من قبل الحزبيين والحركيين. أنا لست بحاجة كلما جاءني شاب أذهب لا تذهب، لماذا لا أذهب؟ ما دمت تعرف مصلحتك فلماذا تسألني؟ ما تسألني يا أخي، ما دمت أنت الحمد لله عندك يعني معرفة للمصالح والمفاسد فلا تحتاج إلى سؤال. أنت رجل قد وصلت إلى مرتبة من الفهم تحتاج فيها أن تعرف العلل لكل شيء، فأنت تستنصحني أصحتك ألا تذهب، انتهى الأمر. كونك لا تعرف كل شيء هذا ليس معناه أنك إلا لماذا لا أذهب. أنا سبق أن شرحت هذا مرارا وتكرارا وقلت إن هذه الأماكن التي فيها قتال تستغل من قبل الحزبيين والحركيين، وكثير من الشباب قبلك الذين ذهبوا عادوا على شاكلة من شاكلتين، إما مغالين جدا في الأمور ومكفرين لكل يعني من حولهم حتى لطوب الأرض كما يقال، أو خرجوا من التدين إلى التفريط، أي من الاهتمام بالدين إلى التفريط والتساهل. فأعرف شبابا ذهبوا إلى أفغانستان صاروا مكفرين، وأعرف شبابا ذهبوا إلى أفغانستان ما يصلون في المساجد وحلقوا لحاهم وتركوا التدين وأصبحوا متساهلين. فأنا لا أنصحك بالذهاب لما يترتب على هذا من عواقب أنا أعرفها عواقب وخيمة. وقد ندم كثير من أهل العلم الذين كانوا يوصون الشباب في المملكة العربية السعودية وغيرها بالذهاب إلى أفغانستان والذهاب إلى وإلى وإلى، لأن هؤلاء الشباب عادوا يكفرون نفس المشايخ الذين كانوا سببا في ذهابهم، يعني راحوا هناك تعلموا التكفير وقيل لهم نحن ما جئنا بكم هنا لتقاتلوا العدو. كثير من العرب الذين ذهبوا من أجل المشاركة في قتال الأعداء لما ذهبوا هناك وجدوا أنفسهم يوضعون في معسكرات معينة، ثم قيل لهم إن المجاهدين لا يحتاجون إلى رجال إنما يحتاجون إلى سلاح، لكن نحن جئنا بكم هنا لكي نعدكم للجهاد الأكبر. ما هو الجهاد الأكبر؟ قالوا جهاد الحكام في بلادنا، فنحن جئنا بكم هنا لتتدربوا حتى إذا عدتم تعودون للجهاد المقدس. ألا تعلمون أن إخراج اليهود من فلسطين مقدس؟ قال نعم. ومن الذي يحول بيننا وبينه؟ الحكام. إذا نبدأ بالحكام، فنحن جئنا بكم هنا لنعدكم لهذه المهمة، فهذه فرصة لا تعوض. لا نستطيع ببلادنا أن نتدرب على السلاح ولا نستطيع ولا نستطيع. هذا ما قيل بالعرب الذين يذهبون إلى هذه الأماكن. فلذلك أنا لا أنصحك حفظك الله بالذهاب، واللبيب بالإشارة يفهمه. لكن أخونا الكريم يصف يقول علما بأن الشيخ مقبل ابن هادي، هذا من أدب السؤال، علما بأن فلانا يقول زيدا يقول عمرا يقول، ما يصح هذا. أنك تسأل شخصا عن شيء تقول علما بأن فلانا يقول، يا أخي حفظك الله هذا ليس من أدب السؤال. وقالوا قديما حسن السؤال نصف العلم، اسأل عما ينفعك، لكن ما تبقى تقول السائل للمسؤول أنت تقول فما بال غيرك يقول، ما هو طيب ما هو طيب. يقول وبخاصة طبعا إذا غلب على ظنك أن المسؤول يعرف قول من تذكره له، فأنت تقول لي الآن علما بأن الشيخ مقبل ابن هادي، المفترض أنك تعلم أني من تلاميذي وأنا أعرف أقل الشيخ وأنا أعرف أقل. أنا نفسي قديما يا أخي كنت أنصح بعض الشباب بالذهاب، والآن أنا أقول إيه كذا، وأنا شخص واحد فما بالك بشخصين، ما بالك بثلاثة، ما بالك بأربعة، ما بالك بخمسة. الإنسان دائما يتكلم بحسب ما عنده من العلم ومعرفة. الشيخ ابن باز رحمه الله قديما كان يوصي في الشباب الذهاب إلى أفغانستان، لما تبين له الحقيقة أصبح يقول لا ما إذا وهكذا. قال علما بأن الشيخ مقبل الذهاب أجاب أحد السائلين في كتاب إجابة السائل بخصوص الذهاب إلى أفغانستان بخلاف إجابة فضيلتكم، فالشيخ مقبل قال إن من به فهم أو علم فأولى به طلب العلم، ومن كان عنده قوة شجاعة فالأولى أن يجاهد. فهل الموقف في أفغانستان يختلف عن الموقف في الشيشان؟ وهل هو فرض عين فرض كفاية أكثر؟ بل الموقف في أفغانستان يختلف من وقت إلى وقت، وبحسب ما بلغنا من العلم أن هؤلاء الناس في النهاية أصبحوا حربا على السنة وعليا كذلك الشيشان. وأنا وضحت لك المسألة، ولكن يغلب على هذا النوع من السائلين أنه في الحقيقة للأسف يعني أنا أقولها له بصراحة حتى يعدل طريقة تفكيره، لا بد أن تعدل طريقة تفكيرك. مثل هذا النوع من التفكير يبقى صاحبه كالكرة، هذا يركضه يمينا وهذا يركضه شمالا، يقرأ كلمة هنا يصير من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، يقرأ كلمة في كتاب آخر من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. لا، لا تكن هكذا كالكرة، هذا يركضك هاهنا وهذا يركضك. افهم، افهم وحاول أن تتعلم كيف تتعامل مع المواقف. العالم يفتيك بحسب ما عنده من العلم، وقد يجد له من العلم ما يجعله يغير فتواه، وهذا أمر معلوم قديما وحديثا. ومثل هذه المتغيرات التي أنت تسأل عنها في البلد الواحدة قد تتغير الأمور، فما بالك بمكانين مختلفين. لكن أنا أجبتك إجابة عامة عن كل هذه المواطن التي يحصل فيها قتال بين المسلمين وبين الكفار وماذا يحصل فيها. لذلك الآن العلماء والمحسنون في صنفين يساعدون المقاتلين، العلماء والمحسنون، أصبحوا يقولون نحن كنا قديما ننتظر من هذه الأماكن أن تكون نواة لخير كبير للإسلام والمسلمين، أما الآن فأصبح نظرنا لهذه المواضع التي يحصل فيها قتال في العالم أننا فقط نحاول أن نساعد من فيها من المسلمين ألا يعتدى عليهم. هذا أقصى ما نرجو من مثل أفغانستان، ولأن طبعا تعرفون أن الإزبيين والعراقيين كانوا يصورون أن أفغانستان هذه ستصير هي الخلافة الإسلامية وأنها النصر العظيم، وأن طبعا كل هذا كلام ذهب أدراج الرياح كما يقال. نفس الشيء البوسنة والهرسك، نفس الشيء شيشان، نفس الشيء كذا وكذا. فأقصى شيء يتمناه العلماء ولاة الأمور والمحسنون المنفقون لأموالهم فقط أن ينقذ المسلمون في هذه الأماكن، لأن المسلمين في تلك البلاد ما اعتدي عليهم وما سلط الظالم الكافر عليهم إلا بسبب تفريطهم في الدين. حتى إن المسلم من البوسنة والهرسك ما كان يفرق بينه وبين الصربي والكرواتي إلا فقط بخانة الديانة الموجودة في بطاقته، لكن هو يشرب الخمر كما يشربها الآخر، وهذا يأكل الخنزير وهذا يأكل الخنزير، وهذا يزني وهذا يزني، بعيدون كل البعد عن الإسلام. ما سلط الكافر على هؤلاء إلا بجهلهم لدينهم وتفريطهم في معرفة دينهم، فأصبحوا مثل الكفار في كثير من الأمور، لا تفرق بين المسلم والكافر إلا بخانة الديانة في البطاقة أو جواز السفر. ما ديانتك؟ مسلم. ما ديانتك؟ صربي. ما ديانتك؟ كرواتي. فقط في الأوراق، فكانت الأوراق هي التي بها يقتل الشخص، فلذلك بعضهم يمكن لجأ إلى التزويج أنه يكتب يعني يحمل ثلاث بطاقات، بطاقة فيها كرواتي وبطاقة فيها صربي وبطاقة فيها، إذا مر على المسلمين أخرج لهم بطاقة أنه مسلم، إذا مر على الصرب أخرج لهم بطاقة أنه صربي، إذا وهكذا حتى يمر من الطرق التي تمر بمناطقها. فالشاهد على كل حال حفظكم الله أن أهل العلم ولاة الأمور من المسلمين أصبحوا يفهمون حقيقة الأمر، أن هذه الأماكن لا يتوقع منها نصر للإسلام ولا جهاد. وصدق شيخنا الألباني والله ما فهمنا كلامه إلا بعد حين، لما كان يقول هذا ليس جهادا، هذا إيش؟ قتال. كان يقول الشيخ، يقول هذا أنا أسميه قتالا ولا أسميه جهادا، والبعض أخذ يناقشه في المصطلح، ولماذا يا شيخ هذا قتال وليس جهادا؟ الشيخ أخذ يشرح ويبين أن في الأصل صحيح، نحن نعلم أن الأصل عندنا أنه إذا أطلق القتال دخل فيه الجهاد، وإذا أطلق الجهاد دخل فيه القتال، لكن الشيخ أتى بمصطلحين متقاربين ليبين فرقا مهما، أي لا تنتظروا من هذه الأماكن أن تكون نصرا للإسلام والمسلمين وانتشارا لدين الله، بل على عكس ذلك، هذه الأماكن يحارب فيها الإسلام من قبل المسلمين أنفسهم، ويحارب فيها السنة، ويحارب فيها الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فبمجرد أن يقدر هؤلاء على الأمور، أول ما سيوجهون الأسلحة سيوجهونها لمن؟ لدعاة السنة ولدعاة السلفي، وهذا الذي حصل في أفغانستان ويتكرر في كل مكان. يعني ما تنتظرون من هذا المكان نصرا للإسلام، فقط المسلمون هنا يتعرضون لنوع من العدوان، نحاول قدر الاستطاعة أن نرد عنهم، هذا ما وصل إليه العقلاء من هذه الأمة في النهاية، أن هذه الأماكن لا ينتظر منها أن ينصر من خلالها الإسلام والمسلمون كما نتصور كل ما في الأرض، أو المسلمون يتعرضون للعدوان، إذا استطعنا أن ندفع عنهم الشر دفعنا، هذا هو وبالله كفيل.
وسئل العلامة اليماني مقبل ابن هادي الواجعي في مدينة عدن،
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، ما حكم الأجبان المستوردة من بلاد الكفار علما أنها تصنع من الأنفحة؟
هو لو استغني عن المستوردات كان أفضل، لأن المسلمين قد أصبحوا آلة على أعدائهم، بل أصبحت المستوردات سلاحا فتاكا، يأخذون أموالنا وإذا غضبوا علينا حاصرونا، وماذا وبقي كثير من الناس ترتعد فرائصه. رب العزة يقول في كتابه الكريم، وكاين من دابة تحمل رزقها، الله لا وكاين من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبقى المسلمون خائدون، يبقون خائدين مدعومين إذا حوصروا في الاقتصاد. حاضر اقتصاد قامت القيامة، نعم إذا أتوا بحضر اقتصادي فماذا؟ فعلينا أن نغتصب، نحن الذي ينبغي أن نرفض ما يأتون به. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستورد بعض البذ، وربما حتى الجبن يستورد من عندهم، فماذا؟ فلا المسألة بارك الله فيكم، إذا كان يستورد من قبلهم ولم يذل المسلمون من الحظر الاقتصادي، ولم نعم يتأثر بذلك، فأنا الذي يظهر لي أنه لا يحكم عليه بالتحريم إلا إذا تؤكد أنهم يضعون بينه شيئا محرما، مثل شحم الخنزير أو غير ذلك، وهكذا أيضا شيء مما هو محرم على المسلمين.
والآن مع الشيخ الفوزان.
كذلك على الجندي المسلم أن يتجنب المعاصي فلا يتساهل في شأنها في جميع أنواع المعاصي، يكون نزيها بعيدا عنها، لأن المعاصي تسبب الخذلان والهزيمة في جنود المسلمين، خصوصا اللهو واللعب واستماع الأغاني والمزامير، فإن هذه المعاصي تسبب الهزيمة وتسبب الهوان للمسلمين، ولهذا لما كان في معركة القادسية مع الفرس الذين هم أشد البشر شراسة وقوة، لما تقابل المسلمون وجيش الفرس بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان في الليل أرسل رجلا يتفقد العسكر وقال له انظر ماذا يعملون في الليل يتفقدهم. فلما ذهب هذا الرجل وتفقد عسكر المسلمين لم يسمع منهم إلا تلاوة القرآن والتهجد في الليل والدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. فجاء إلى القائد سعد رضي الله عنه فأخبره فبشره بالنصر. فهذا دليل على أن جنود الإسلام يجب عليهم الابتعاد عن المعاصي وعن الملاهي وعن كل ما يخل بأمور دينهم وعبادتهم، وإلا فإن ما يقعون فيه من أي مخالفة فإنه سيكون سببا لهزيمتهم أمام عدوهم. ويذكر المؤرخون عن جيوش أهل نجد بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تقابلوا مع جيوش المصريين عند المدينة، وكانت جيوش المصريين كثيرة وكثيفة، وكانت جيوش أهل نجد وجيش الموحدين كانت قليلة بالنسبة لجيوش المصريين، ولكن الله سبحانه أمد جيوش المسلمين بالنصر على أعدائهم مع كثرتهم وقلة جيوش الموحدين. يقول أحد قواد المصريين يقول كيف ننتصر، ذكر هذا ابن بشر وغيره في التاريخ، يقول كيف ننتصر ونحن ما عندنا إلا العود والمزامير وتضييع الصلوات، وأولئك يعني المسلمين إذا جاءت الصلاة تركوا أعمالهم وأكلهم وشربهم وأقبلوا على الصلاة ولا تسمع لهم إلا ذكر الله والتهليل والتكبير. فهذا اعتراف من هذا الجندي المصري بسبب هزيمتهم وانتصار ضدهم عليهم، أن سبب انتصار المسلمين وجند الله عليهم تمسكهم بدين الله محافظتهم على صلاتهم، وأن سبب انهزام هذه الجيوش الكثيفة الكثيرة إنما هو بسبب مخالفاتهم. فهذا يدل على أنه يتأكد في حق جيوش المسلمين أن يتمسكوا بدينهم، لأنه لا عز لهم ولا نصر لهم ولا قوة لهم إلا بالتمسك بدينهم، كما قال الله سبحانه وما النصر إلا من عند الله، والله لا ينصر إلا من أطاع، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. فيجب على جنود الإسلام أن يتمسكوا بدينهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى أينما كانوا حتى يكتب لهم النصر والتوفيق. وكذلك على جنود الإسلام السمع والطاعة لولاة أمورهم وقادتهم، لأن في هذا جمع الكلمة وقوة الشوكة. أما النزاع والاختلاف ومعصية ولاة الأمور فإنه سبب للهزيمة، تسلط العدو. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. انظروا الفرق بين الجندين، جند الإسلام وهؤلاء إذا عملوا بهذه الوصايا التي أوصاهم الله جل وعلا بها نصرهم. إذا لقيتم فئة، يعني من عدوكم، إذا لقيتم الكفار فاثبتوا أمامهم ولا تنهزموا بل اثبتوا، فإن الثبات هو سبيل النصر. واذكروا الله كثيرا، انهجوا بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله سبب للنصر وسبب لإفزاع العدو. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله، أيضا هذا من أسباب النصر، طاعة الله وطاعة رسوله، وفي ضمن ذلك طاعة القادة وولاة أمور المسلمين، لأن طاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فلا بد من طاعة القادة، سواء القائد العام الذي هو ولي الأمر أو القائد المباشر الذي ينوب عن ولي الأمر. فلا بد من التقيد بالأنظمة والأوامر التي تصدر من القيادة، إلا إذا كانت هذه الأوامر فيها مخالفة لشرع الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فتتجنب الطاعة في المعصية. ولكن لا يوجب هذا نزع يد الطاعة من بقية الأوامر التي لا مخالفة فيها،